أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم معي. أصلي أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين كل الاستعداد لتلقي كلمة من لدن الله تعالى. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر إشعياء النبوي والهام جدا. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الأول الذي هو بمثابة دعوة مقدسة موجهة من الله إلى الكون بأكمله، لكي يأتي إلى قاعة المحكمة للنظر في اتهام الله الموجه ضد الشعب القديم. كان الله يعطي يهوذا أي المملكة الجنوبية فرصة أخرى، ولكي يقيم عليها الدعوة القانونية فقد دعاها الله للمثول أمام المحكمة وأعطاها الفرصة للدفاع عن الاتهامات الموجهة ضدها وسماع الحكم الصادر بحقها لكي تلقي بنفسها على رحمته. والله يدعونا للمحكمة لكي نرى ما إذا كان عادلا أم لا. إن التهمة التي يوجهها الله لشعبه هي التمرد والعصيان، وقد كانت الطاعة هي شرط بقائهم وسكناهم في الأرض، لكنهم لم يكونوا مطيعين، وشبههم بالحمار والثور اللذين لا يتميزان بمعدل ذكاء مرتفع إلا أنهما قادران على تمييز الشخص الذي يقدم لهما العلف. وللأسف الشديد هنالك الكثير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الذكاء الكافي لكي يعرفوا بأن الله هو الذي يسدد لهم احتياجاتهم. رأينا الله هنا باعتباره قاضيا لكل الأرض ولشعبه، ويبدو من الغريب أن نفكر في الله باعتباره قاضيا، لأنه بحسب تفكير العالم اليوم فإن الله قد أزيل عن عرش الدينونة وجرد من سلطانه، لكن هذه ليست نظرة الكتاب المقدس له. فالله سيدين هذا الكون كما أدان شعبه، وهذا تحذير موجه ليس للأمم فحسب وإنما للأفراد أيضا. التاريخ يؤيد الحقيقة التي تقول بأن هناك ثلاث خطوات في عملية التدهور والسقوط لأي أمة، فهنالك الارتداد الديني، ثم الانحطاط الأخلاقي، وأخيرا الفوضى السياسية. والكثير من الناس لا ينتبهون لهذه الدائرة إلا حينما يصلون إلى مرحلة الفوضى السياسية، وعندها يصيحون مطالبين بتغيير الحكومة وتبني نظام جديد. لكن المشكلة الحقيقية عزيزي المستمع لا تكمن في الحكومة، فالمشكلة في أورشليم لم تكن ماثلة في قصر الملك وإنما في الهيكل، فالمشاكل تبدأ حينما يبدأ الارتداد الديني. نواصل التأمل فيما تبقى من الفصل الأول من إشعياء، ونقرأ فورا من الآية الخامسة وحتى الثامنة عشرة.
علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس، ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم، وهي خربة كانقلاب الغرباء. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقفأة، كمدينة محاصرة. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة فصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ تخمت من محرقات كباش وشحم مثمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستروا عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. اغتسلوا تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف.
شكرا يا رندا. استمع صديقي إلى هذه الكلمات القوية: علامة تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. ما قاله الرب في هذه الآيات صحيح تماما، فقد كان هنالك انحطاط أخلاقي وفوضى سياسية، لكن الله لم يذكر بعد التهمة الرئيسية ضد الأمة. عدد 8 و9: فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقثأة، كمدينة محاصرة، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. بعبارة أخرى، لولا أنه كانت هنالك بقية مؤمنة ومخلصة للرب لكان الله قضى على هذا الشعب كما قضى على سدوم وعمورة. لكن كان هنالك دوما بقية تقية تحب الرب وتخشاه، وهنالك بقية تقية اليوم أيضا. أجل عزيزي المستمع، هنالك مؤمنون منتشرون في جميع بقاع الأرض وهم يحبون الرب من قلوبهم. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. والآن سيقول الرب ما هي التهمة الموجهة إلى الشعب القديم، فالمشكلة برمتها تكمن في الارتداد الديني. عدد 11: لماذا لي كثرة ذبائحكم، يقول الرب، اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. يحدد الله تهمته ضد شعبه، إنه يشير إلى شيء محدد، وسوف يقوم الآن بإثبات تلك النقطة التي أخطأ فيها. لقد أشار الله بإصبعه إلى أفضل شيء لدى يهوذا وليس إلى أسوأ شيء فيهم، فقد أراهم ما هو الخطأ الذي يرتكبونه. كان لدى هذا الشعب ديانة من عند الله وطقوس من عند الله تقام في هيكل أقامه الله لهذه الغاية، لكنهم كانوا مخطئين في كيفية القيام بذلك الشيء الذي يفترض أنه أفضل شيء لديهم، فقد كانوا يقدمون الذبائح ويقومون بالطقوس الدينية بحسب المعنى الحرفي للشريعة، أما قلوبهم فكانت متمردة على الله، فديانتهم لم تكن تؤثر إيجابيا على سلوكهم وحياتهم. وبصراحة أقول عزيزي المستمع بأن هذه المشكلة سائدة أيضا في أوساط المؤمنين في وقتنا الحاضر، فالكثيرون منا وصلوا إلى شكل التقوى لكننا ننكر قوتها. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. يصبح القيام بما أمر به الله سلوكا خاطئا حينما لا يكون ذلك نابعا من قلب الشخص، وحينما لا يؤثر ذلك بشكل إيجابي على سلوك المؤمن وحياته. لو كان الرب يسوع المسيح قادما لزيارة كنيستك يوم الأحد القادم، فهل سيطري عليك؟ هل سيمتدحك على أمانتك وإخلاصك له؟ هل سيخبرك عن تقديره لحضورك وعطائك في الخدمة؟ لا أعتقد ذلك، فذلك الذي رجلاه شبه النحاس النقي وعيناه كلهيب نار ومن فمه يخرج سيف ماض ذو حدين لن يمتدحنا، بل سيخبر الغالبية منا بأن جميع هذه المظاهر الخارجية وجميع شهاداتنا وأحاديثنا الطنانة الرنانة إنما تجعله يشعر بالغثيان. ألن يخبرنا بأننا بحاجة لأن نتوب ونتضع أمامه؟ ما من شك في أن هذا تحذير لكنائسنا في كل مكان، فمشكلتنا اليوم صديق المستمع هي روحية في جوهرها، فما أحوج كنائسنا للتوبة الحقيقية والنهضة الفعلية. عدد 15-17: فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما، اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، أنصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. وكأن الرب يقول في هذه الأعداد: ما أنتم في هذا العالم سوى مدعين، فأنتم تأتون إلى محضري وكأنكم مؤمنون حقيقيون وتقدمون الذبائح، لكن هذا كله أصبح عديم المعنى بالنسبة لكم. لقد نطق الله بالتهمة ضد الأمة، فهم مذنبون بتهمة الارتداد الروحي، وهذا يقود إلى التدهور الأخلاقي والاضطراب السياسي في الأمة. لقد دعا الله الشعب القديم إلى قاعة المحكمة وأثبت دعواه وتهمته ضدهم، فهم يقفون كالمساجين وراء القضبان بانتظار صدور الحكم بحقهم، والآن ينتقل الرب إلى محاكمتهم. لكن حتى هذا الوقت المتأخر فإن الله مستعد لتسوية الخلاف خارج المحكمة، فكأنه يقول لهم: لا تدخلوا في محاكمة معي لأنكم ستخسرون القضية. ثم هنالك شيء آخر يود القاضي أن يقوله، ونحن نقف مذهولين مما يقوله الآن. عدد 18: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فكأن الله يقول ليهوذا: لا ترغموني على إصدار الحكم بحقكم، اعملوا على تسوية قضيتكم خارج المحكمة. قال الرب يسوع المسيح في متى 5:25: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، فلا تنتظر أن يأخذك إلى المحكمة. وكأنه يقول بأن لديه وصفة سرية أو علاج إلهي أو ترياق خاص لنزع الخطية منهم. إنها ليست معادلة سرية كالقنابل الحديثة، بل هي أكثر فاعلية وقوة. وفي إشعياء 53 نقرأ عزيزي المستمع بأن هذا العلاج ما هو إلا ذلك الشخص الذي عانى كثيرا وتألم كثيرا ومات عوضا عنه. وبما أنه دفع أجرة خطايانا فإن القاضي مستعد للعفو عنا، وما يزال دم يسوع المسيح يطهر من الخطايا. هذه هي التهمة التي وجهها الله ضد شعبه، وهذا هو أساس رجوعهم إليه. فإن عادوا إليه فسوف يحفظ الأمة وسوف يعطيهم فترة إمهال تقرب من 100 سنة للرجوع إليه وتعديل طرقهم. أما إذا لم يرجعوا إليه فسوف يسمح بسبيهم من قبل أعدائهم. يقدم المؤرخ جيبون 5 أسباب لانحطاط إمبراطورية روما، وذلك في كتابه انحطاط إمبراطورية روما وسقوطها. وهو يذكر بأن السبب الأول يكمن في ضعف وتداعي حرمة وكرامة البيت الذي يعتبر أساس المجتمع. ثانيا، الضرائب المتزايدة. ثالثا، الافتتان المجنون بالمتعة، حيث كانت الألعاب الرياضية تزداد إمتاعا ووحشية وفسادا سنة بعد سنة. رابعا، الانشغال ببناء جيش كبير في حين أن العدو الحقيقي موجود في الداخل. خامسا، انحلال الدين وتحوله إلى مجرد مظاهر شكلية، وفقدان تلامسه مع الحياة، وفقدان السيطرة على قيادة الشعب. وهكذا عزيزي المستمع، فإن انحطاط الأمة يبدأ بالارتداد الديني، ويليه التدهور الأخلاقي والاضطراب السياسي. فما أحوجنا للعودة إلى الرب من كل قلوبنا، لأن مشكلة العالم الأساسية هي مشكلة روحية في المقام الأول. لكن هناك مخرج للشعوب، وهنالك صديقي المستمع مخرج لك ولي. الفلسفة تقول: فكر في طريق للخروج، والسياسة تقول: اقضي وقتك خارجا، والعلم يقول: اخترع طريقا للخروج، والصناعة تقول: اصنع طريقا للخروج، والشيوعية تقول: ناضل من أجل الخروج، والفاشية تقول: خادع لكي تخرج، والعسكرية تقول: قاتل من أجل الخروج، والكتاب المقدس يقول: صلي من أجل الخروج. أما يسوع المسيح فيقول: أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو المخرج ذاته. بعد أن أعلن الرب التهم ضد يهوذا وقدم لهم الخلاص وطريق الخروج من متاعبهم، فإنه يواصل تحذيرهم. استمع إلى قراءة ما تبقى من الفصل الأول بدءا بالآية 19.
إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. كيف صارت القرية الأمينة زانية ملآنة حقا، كان العدل يبيت فيها، وأما الآن فالقاتلون. صارت فضتك زغلا وخمرك مغشوشة بماء، رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص، كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. لذلك يقول سيد رب الجنود عزيز إسرائيل: آهي إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي، وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كأنه بالبورق، وأنزع كل قصديرك، وأعيد قضاتك كما في الأول ومشيريك كما في البداء. بعد ذلك تدعين مدينة العدل، القرية الأمينة، صهيون تفدى بالحق وتائبوها بالبر، وهلاك المذنبين والخطاة يكون سواء، وتاركو الرب يفنون، لأنهم يخجلون من أشجار البطم التي اشتهيتموها، وتخزون من الجنات التي اخترتموها، لأنكم تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها وكجنة ليس لها ماء، ويصير القوي مشاقة وعمله شرارا، فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ.
يواصل الله تحذيره للشعب ويقول: إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. سيادة الله ونعمة الله جانبان بارزان في سفر إشعياء. وفي الجزء المتبقي من الأصحاح الأول يحاول الله أن يرجع يهوذا إليه، كما أنه يحذرهم قائلا: آه إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي، وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كأنه بالبورق، وأنزع كل قصديرك، وأعيد قضاتك كما في الأول ومشيريك كما في البداء. بعد ذلك تدعين مدينة العدل، القرية الأمينة. إن مصير يهوذا يعتمد على تجاوبهم مع العرض المقدم لهم من الله، فإن تابوا عن خطاياهم ورجعوا إلى الله بالطاعة، فسوف يسبغ الله عليهم نعمه روحيا وماديا ويحميهم من أعدائهم. عدد 27 إلى 29: صهيون تفدى بالحق وتائبوها بالبر، وهلاك المذنبين والخطاة يكونوا سواء، وتاركو الرب يفنون، لأنهم يخجلون من أشجار البطم التي اشتهيتموها، وتخزون من الجنات التي اخترتموها. تتحدث هذه الآيات عن عبادة الأوثان، حيث كانت الأصنام توضع أسفل أشجار البلوط وتزرع الحدائق حولها. لأنكم تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها وكجنة ليس لها ماء، ويصير القوي مشاقة وعمله شرارا، فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. لقد أساء البعض فهم الله هنا، فصوروه بأنه قد استشاط غضبا وتسرع في إصدار الأحكام على يهوذا، لكن هذه صورة خاطئة عن الله. فالحقيقة هي أن خطايانا تشبه الفتيل، وحينما تلعب بشرارة الخطية ينجم عن ذلك اشتعال النيران. نقرأ صديقي في غلطية 6-7 الكلمات التالية: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أرجو أن نتعلم لحياتنا درسا مفيدا مما حصل مع شعب الله في القديم. توعد معي في الحلقة المقبلة صديقي لنتعلم أكثر عن موضوع الإنسان البعيد عن الله وعن دينونة الله للخطية. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.